بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا الثاني من دروس شرح ثلاثة الأصول في التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 1439. نعم، اقرأ. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، كفى. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، إلى آخر كلامه. فبدأ رحمه الله هنا بذكر أربع مسائل واجبة التعلم على كل أحد. أولها وهي أعظمها وأهمها العلم، وهو معرفة الله، هكذا فسره، قال: هو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه المسألة، أي المسألة الأولى من المسائل الأربع، تضمنت أصول التوحيد الثلاثة. تضمنت ماذا؟ تضمنت أصول التوحيد الثلاثة التي بنيت عليها الرسالة كلها، ومن هنا جاءت التسمية ثلاثة الأصول. وقوله اعلم فعل أمر أصله الثلاثي علم، ومصدره العلم. فيأمر الشيخ رحمه الله، يأمر الطالب والسامع وعموم المسلمين بالعلم بهذه المسائل الأربع، ومنها مسألة هذه الأصول الثلاثة العظيمة. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته كما هو في الواقع إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته كما هو في الواقع إدراكا جازما. وضده الجهل، وهو قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. أما الأول الجهل البسيط فهو عدم إدراك الشيء كليا، عدم إدراك الشيء على حقيقته كليا، كما لو قيل لأحدهم: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة؟ فقال: لا أدري. فهذا جاهل جهلا إيش؟ جهلا ماذا؟ جهلا بسيطا، لأنه لا يدري، لا يعلم. والقسم الثاني الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف حقيقته، كما لو قال في جواب السؤال السابق: التلفظ بالنية في الصلاة سنة. لو قال ذلك فهذا يعتبر إيش؟ جهلا مركبا، لأنه علم الشيء وأدركه على خلاف حقيقته، فكان جهله جهلا مركبا. فإن التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها من العبادات بدعة. والعلم من ناحية طريق الوصول إليه قسمان. أقول العلم من ناحية طريق الوصول إليه قسمان. الأول العلم الضروري، وهو ما لا يتوقف العلم به على نظر وبحث واستدلال. مرة أخرى، العلم الضروري هو ما لا يتوقف العلم به على نظر وبحث واستدلال، مثل كون النار محرقة والليل مظلما والإنسان ذكرا وأنثى ونحو ذلك. ويدخل في العلم الضروري الشرعي العلم أو وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كان الإيمان هذه تدخل في العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بتركه. وكذلك العلم بوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، العلم بوجوب الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة وصوم رمضان وحج البيت، هذا من العلم الضروري خاصة لمن ينشأ في بلاد المسلمين ويعيش بين المسلمين، فإن هذا مما يعلم عنده ضرورة لأنه ينشأ هكذا وهو يعلم فرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. وأما القسم الثاني فهو العلم النظري وهو ضد الضروري، وحده إيش يعني حده؟ تعريف. وحده ما يتوقف العلم به على النظر والاستدلال، ما يتوقف العلم به على ماذا؟ على النظر والاستدلال. نحتاج إلى أدلة ننظر فيها ونرى موضع الدلالة وموضع الشاهد ووجه الدلالة وتطبيق القواعد الأصولية ونحو ذلك. هذه الأحكام التي تحتاج إلى نظر واستدلال تسمى إيش؟ علما نظريا، يسمى العلم بها علما إيش؟ علما نظريا وليس ضروريا. فمثلا في الفقه عندما نقول النية واجبة فرض نحتاج إلى علم نظري. نعم الجاهل يعلم يقال له يجب عليك أن تنوي بمعنى أن تقصد العبادة وأن تميزها عن غيرها وأن تخلص لله عز وجل فيها. نعم الاطمئنان في الصلاة، كثير من الناس لا يعلمون أن الاطمئنان في الصلاة واجب، يحتاجون إلى تعلم وتعليم. فإذا كل ما كان متوقفا العلم به على النظر والاستدلال والبحث أو التعليم فهذا مداره على ما يسمى بالعلم النظري. وهذا الأسلوب في الخطاب وهو قوله اعلم، قال في الخطاب ماذا؟ اعلم. هذا الأسلوب مستخدم عند كثير من أهل العلم في مؤلفاتهم ودروسهم وشروحهم، وغايته ماذا؟ ما غاية ذلك؟ غايته تنبيه السامع لأهمية ما سيلقى عليه من العلم. والعلم أيها الإخوة ثقيل، لذا فإنه يحتاج إلى التنبه واليقظة ويحتاج إلى حضور القلب والإخلاص والانصراف عن الشواغل، عن الشواغل الذي تكون عنده شواغل ومشاغل كثيرة ولا يطمئن قلبه، يكون عند فيه جزع وعدم سكون وهدوء وطمأنينة بسبب هذه المشاغل. كيف سيجمع العلم في قلبه وكيف سيعي قلبه العلم؟ إذن العلم ثقيل فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الانصراف عن الشواغل، يحتاج إلى التنبه واليقظة. فناسب أن يقول الشيخ إيش؟ اعلم، يعني تنبه لذلك واصرف نفسك أثناء التعلم عن كل الشواغل. أما أصلح يكون يدرس ويحضر مجالس العلم أو يراجع العلم في بيته وهو بجانبه هذه الوسائل، في كل دقيقة يسمع رنه وتأتيه هذه الرسائل ونحوها، هذا يصرفه ما يصبح في محله وتجارته وهو منشغل في بيع الناس وشرائهم، يبيع هذا ثم يأتي ويقرأ. كيف سيكون قلبك حاضرا في القراءة؟ إذن لا بد من التنبه واليقظة والانصراف عن الشواغل كلها في مجلس الطلب وفي غير مجلس الطلب وإلقاء السمع للمتكلم. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أبي عمرو بن العلاء قال: أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع. كيف ستتعلم وأنت تهذر وتكثر من الكلام؟ اصمت اصمت ثم أحسن الاستماع، وليكن استماعك أكثر من كلامك. قال أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حسن السؤال، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله. أولا يصمت، ثم بعد ذلك يحسن، يحسن الاستماع كي تصل له المعلومة، ثم بعد ذلك يحسن السؤال عما أشكل عليه فيما سمع، ثم بعد ذلك إذا ما تجلت الشبهة حفظ العلم، حفظ المتون، حفظ الأدلة. أما أن يحفظ دون أن يفهم ويزيل الإشكالات والشبهات، فليس هذا من دأب أهل العلم، ولا من قانونهم، ولا من طريقتهم. والخامس نشره عند أهله. إذن بعد أن يتأصل ينشر، لا يأتي يدعو وينشر ويعلم وهو غير متأصل ولا فاهم للعلم الشرعي، كما تفعل جماعات الضلال والبدع كجماعة التبليغ، هم يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون فيضلون الناس، لا حديث صحيحة ولا سنة ولا تمييز بينها وبين البدعة، بل ولا دعوة إلى التوحيد ولا غير ذلك، كل كلام فيه الضلال والبدع. فلذلك أول العلم الصمت، ثم الاستماع، ثم السؤال، ثم الحفظ، ثم النشر. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن النضر الحارثي قال: أول العلم الاستماع. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على الصمت. فإذا يصمت ويستمع. قيل ثم ماذا؟ قال الحفظ، وهو مبني على ماذا؟ مبني على الفهم وإزالة الإشكالات. قيل ثم ماذا؟ قال ثم العمل. قيل ثم ماذا؟ قال ثم النشر. فيعمل بنفسه ويوظف علمه على نفسه، ثم ينشر ويدعو غيره. فمن آداب طالب العلم في أول أمره أن يكون صمته أكثر من كلامه، وأن ينصت لشيخ، وأن يحسن الاستماع، ولا يقطع عليه كلامه كفعل السفهاء والعوام. وإذا ما أشكل عليه أمر في كلام شيخه سأله بأدب فقال: أحسن الله إليك، أو نحوها من العبارات، ويذكر مسألته دون أن يقول له قلت كذا وكذا، ولكن يقول: كأني فهمت من الدرس كذا وكذا، أو سمعت كذا، فهل فهمي صحيح؟ ونحو ذلك من العبارات. ولا ينبغي للطالب أن يسلك مسلك الندية في النقاش مع شيخه، فيظهر نفسه أعلم بالأمر وأحكم، أو يرفع صوته أثناء الكلام، ويشير بيديه، ويكثر من الحركة ببدنه ورأسه، فهذا كله من السفه والطيش، وصاحبه يحرم من العلم، ويحرم خيراً كثيراً. فإذا أراد أن يتوسع في فهم موضوع قال لشيخه: أحسن الله إليك، أرأيت لو أن أحدهم، لاحظ ما يقول، ما تقول في كذا وكذا، يقول: أرأيت لو أن أحدهم قال كذا وكذا، أو خالف الدليل بكذا وكذا، فكيف نرد عليه؟ لاحظ حسن السؤال ينبني عليه حسن الجواب. وقالوا نصف السؤال هو إيه؟ نصف العلم. أو حسن السؤال ما هو؟ نصف العلم. لأنه ينبغي عليه، ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه حسن الجواب. وليس من أدب الطالب أن يقول لشيخه إذا سأله فأجابه بجواب أن يقول له: قد قال بخلاف قولك فلان وفلان. فهذا أيضا سفه وطيش، يجب على طالب العلم اجتنابه. فلو قاله إنه قد وجد في هذه المسألة خلاف، وقالوا مثلا كذا وكذا، فكيف يرد بناء على ما رجحت ونحو ذلك، هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يتبع. والحاصل أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم لمرضاته، أن الصمت والاستماع من أداب طالب العلم المؤكدة، وأدب الطلب مقدم على الطلب نفسه. أدب الطلب مقدم على الطلب نفسه. وقد قيل: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم، كما في الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله. وأخرج في الكتاب نفسه أي الخطيب عن إبراهيم بن حبيب، عن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء، أي ائتهم، اذهب إليهم، هذا تسهيل يقال إيت الفقهاء والعلماء، وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث. وأخرج الخطيب في الجامعة أيضا عن ابن المبارك قال: قال لي مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. والحديث يقصدون به أصل العلم، يعني يقصدون العلم، لأن أصل العلم هو كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد عن الحسن بن إسماعيل يقول: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد، الإمام أحمد كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون الحديث، 500 أو أقل من 5000 الذين يكتبون الحديث. قال: والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت، حسن الأدب في الأخلاق والتصرفات وفي الهدي والسمت وحتى في الملبس وتطبيق السنة على النفس، ثم يدخل في الهدي أيضا طريقته في عرض العلم وطريقته في رفع الإشكالات ورد الشبهات والاعتراضات والرد على أهل البدع. فليس هنا المقصود بالهدي والسمت فقط قضية الأخلاق والتزكية وطريقة والسمت والهدي الطيب، وإنما يدخل فيه الرد على أهل البدع ورد على المخالفين ورد على الاعتراضات ورد على الشبهات وكيفية إزالتها وكيفية إلقاء العلم ونحو ذلك، هذا كله يدخل في السمت والهدي. وقد أحسن من قال كما في الجامع لابن عبد البر: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت، يعني كثرة الكلام فيها إيش؟ أن يمقتك الناس ويمقتك وأن يمقتك شيوخك، كثرة هذرك وبربرتك، بربرة هذه اللغة العامية، أن يعني يكثر من الحديث والكلام في غير ما فيه نفع. نعم، إذن قال: والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت، فكل حسن السمت ما حييت، مقارفا تحمد ما بقيت. وقوله رحمك الله، قول الشيخ رحمك الله خطاب للمتعلمين والقارئين لكتابه ولعموم المسلمين، وهو دعاء بالرحمة، معناه غفر لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك منها في مستقبل الزمان. وهذا دعاء من هذا العالم الصالح الإمام المجدد، يدل على عنايته وشفقته بالمخاطبين من طلبة العلم وغيره، ويدل على محبته الخير لراغبه ومبتغيه. وحكمة البدء بمثل هذا الدعاء والكلام الطيب اللين أن تكون الموعظة والعلم أدعى للقبول وأدعى للنفع لدى السامع والمتكلم. قال رحمه الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هذا الوجوب الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجوب عيني، فتعلم هذه الأصول 3 التي هي أصول المعتقد الإسلامي الصحيح، وهي أصول التوحيد واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، ولا يعذر أحد بتركه. وسماها مسائل لأن السؤال يكون عنها في القبر، كل واحد منا سيسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ فإذن هذه الأصول الثلاثة، لأن السؤال عنها في القبر سماها مسائل، ولأن السؤال عنها في القبر إذن ينبغي على كل أحد أن يتعلمها، فصار تعلمها من إيش؟ من باب الفرض الكفائي أم من باب الفرض العيني؟ من باب الفرض أو الواجب العيني. وهذه الأصول هي بمعنى ما سيسأل عنه كل أحد يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ ويندرج تحت هذين السؤالين الإجماليين أسئلة أخرى كثيرة دلت عليها النصوص، ولكنها كلها راجعة إلى هذين الأصلين ومبنية عليهم: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هي بمعنى: من ربك؟ وما دينك؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ من ربك؟ وما دينك؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ من نبيك؟ عرفت؟ إذن هذان الأصلان سيسأل عنهما إجمالا كل أحد مسلم وكافر، ويندرج تحتهما الأسئلة الأخرى التي دلت عليها النصوص الشرعية. فكل سؤال غير السؤال عن هذين الأصلين الإجماليين، كل سؤال راجع إلى هذين الأصلين ومندرج تحتهما. فمن هنا تعلم حقيقة أهمية هذه الأصول الثلاثة التي أفردها الشيخ رحمه الله بعنايته وبتأليفه، ودأب أهل العلم على شرحها وبيانها لطلبة العلم، أقصد أهل العلم السلفيون، فلا يعتني بالتوحيد غيرهم، وإذا اعتنى غيرهم بالتوحيد فإنما يعتنون به لا على طريقة أهل السنة المحضة، لا على طريقة السلف الصالح، وإنما على طريقة ماذا؟ على طريقة أهل البدع كالأشاعرة الذين يقررون التوحيد، توحيد الربوبية فقط، ومثلهم الصوفية ومثلهم كل أهل الكلام، إنما يقررون التوحيد، توحيد الربوبية. ولكن أين هذا من: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ فهذه المسائل أيها الإخوة، لأجل هذا يجب أن تتوجه العناية إليها، ويجب أن يكثر السؤال عنها، وأن تنشط الهمم في تعلمها ومعرفة أدلتها من كل مسلم ومسلمة. فمن جهل هذه المسائل في الدنيا، من جهلها وأعرض عن تعلمها وفهمها والعمل بمقتضاها، حرم من التوفيق إلى الإجابة السديدة عنها في القبر ويوم القيامة. فإذن الإعداد هنا في هذه الدنيا للإجابة عن هذه الأسئلة، نسأل الله السلامة من موجبات الحرمان والخذلان، وأن يجعلنا وإياكم من الثابتين على كلمة التقوى حتى الممات. وقوله رحمه الله: الأولى العلم، يعني أول هذه المسائل العلم. ولفظ العلم إذا أطلق يراد به العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه أمته ونقله عنه وبينه الصحابة فيما جاء أو فمن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان. إذا لفظ العلم يقصد به العلم الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه لأمته، ونقله عنه أصحابه، ونقله عن الصحابة التابعون لهم بإحسان، ثم الأئمة المرضيون ممن ساروا على ذلك النهج المرضي. فهذا العلم هو علم الكتاب والسنة. فلما قال العلم لا يقصد هنا علم الهندسة ولا الفيزياء ولا الطب، ليست هذه العلوم هي التي تقود إلى الإيمان الصحيح. قد يؤمن واحد كافر معتقد بوجود الله تبارك وتعالى، ولكنه غير معتقد بإلهيته، وربما لا يكون معتقدا بوجوده أصلا، ملحدا، فقد يتفكر مثلا في الكون، يرى هذه الكواكب، يتعلم الفيزياء، يتعلم الفلك، فيهتدي من خلال ذلك إلى وجود الله. هل اهتدى إلى العلم الصحيح؟ هل وجود الله الإيمان بوجود الله فقط يكفي؟ يقال إنه لا يكفي. ثم قد يهتدي بسبب ذلك إلى أن هذا إلى وجود الله، وأن هذا الإله هو رب عظيم قوي متصرف، حتى إنه في النهاية حتى إنه أذن بمشيئته فأوجد هذا الكون الفسيح. هل وصل في بناء على هذا العلم الدنيوي إلى حقيقة الإيمان؟ ما وصل. إذن الذي يوصل إلى حقيقة الإيمان هو العلم الشرعي، وهو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسر الشيخ العلم بقوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمعرفة أعم من العلم وتكون بعد نقص وجهل. المعرفة أعم من العلم لأنها تكون بعد نقص وجهل. ولذلك لا يوصف الله تعالى بالمعرفة وإنما يوصف بالعلم، لأن العلم في حق الله تعالى لا يكون مسبوقا بجهل، فهو سبحانه وتعالى لم يزل عليما. ومعرفة الله تعالى الواجب تعلمها هي الإيمان به، هذه المعرفة. عندما نقول معرفة العلم هو معرفة الله، معنى ذلك الإيمان به. وهذه المعرفة وهي وجوب الإيمان به تبارك وتعالى تتضمن الإيمان بوجوده، وأنه الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه. والأمر الثاني الإيمان بأنه المعبود، أنه المعبود الحق الذي لا يجوز أن تصرف العبادة بكل صورها وأنواعها لسواه، سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو دعاء أو نذرا أو توكلا أو حتى من أعمال العبادات الباطنة كالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والإخلاص وغير ذلك من الأعمال. فكل الأعمال الظاهرة والباطنة لا بد أن تصرف لله. فإذا هذا يدخل في معنى ماذا؟ يدخل في معنى معرفة الله، الإيمان أولا بوجوده، ثم الإيمان بأنه المعبود الحق، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المعرفة أيها الإخوة تستلزم من صاحبها خشية الله تعالى وتعظيمه وتعظيم أمره. فإن الذي يؤمن بالله ربا خالقا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العليا يستلزم ذلك منه ماذا؟ أن يعظم الله حق التعظيم، وأن يخشاه، وأن يعرف أمره، وأن يحبه المحبة الحقيقية. ويستلزم ذلك أيضا قبول أمره ونهيه والإذعان لحكمه والانقيادة لشرعه. ومعرفة الله تعالى طريقها النظر في آيات الله الشرعية والكونية. فآيات الله الشرعية في الكتاب والسنة، والآيات الكونية، فآيات الله تعالى الشرعية في الكتاب والسنة، وأما الآيات الكونية فهي كل ما خلقه الله تعالى مما يدركه الإنسان بحواسه. فقراءة القرآن وتدبره يعرف الإنسان بالله تعالى وبأفعاله وأسمائه وصفاته وشرعه، فيزيده ذلك إيمانا بالله ومحبة له وتعظيما. وكذلك النظر في آيات الله الكونية وفي مخلوقاته إذا تأملها الإنسان أيقن أنه لا بد من خالق لها مستحق للعبادة. وقد أمر الله تعالى في آيات كثيرة، أمر الناس بالتفكر في خلقه وإعمال الفكر والنظر، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وضرب سبحانه وتعالى المثال بمخلوقاته ليكون التفكر في مخلوقاته سببا في معرفته وتوحيده، وليقيم الحجة على الناس وعلى خلقه بذكر نعمه وآلائه وآياته، فقال سبحانه كمثال، والآيات في ذلك كثيرة: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، بسبب ضيق الوقت نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.